أصدق من يقول ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الواو في قوله فمن كذبه، قال بعض العلماء راجعه الى اليهود لانهم اقرب من نكر في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فان كذبوا، وقالوا لم تحرم علينا هذه الاشياء جزاء ببغينا، فما كان حراما علينا إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه. فقل ربكم لرحمة واسعة. الوجه الثاني أنه راجع إلى كفار مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن شركهم بالله باطل وأن تشريعهم الحلال والحرام بالكيد باطل، فإن كذبوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، والبحيرة حق والسائبة حق وما جرى مجرى ذلك، فقل ربكم ورحمة واسعة. وقال بعض العلماء يرجع إلى الجميع، فإن كذبك الكفرة المعادون المعاندون من مشركنا ويهود، فقل لهم ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم لرحمة واسعة، إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في سورة الأعراف أنها مخصوصة للمتقين، حيث قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ذلك لكافر وفاجر. وقد قدمنا في تفسير البسملة والفاتحة أن الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه من اسم الرحمن والرحيم، وان الرحمن هو ذو الرحمة الكاملة في الدنيا لجميع
فالمشروع في مدى مالك أنها لا زكاة فيها،
الزكاة. وتعالى قول أن السنة هي الابتلاء من أنواع القطاني. هذه الحقوق هي التي تقتات وتدخر تجب فيها الزكاة: القمع والشعير والسلك والعلف والزوات والورود والدخن، وأنواع القطاني كالترمس والحمص وجزيلة والحوت والجبان والجدلان واللبيات إلى غير ذلك. هذه الحبوب التي تكتب وتدخر تجب فيها الزكاة عند مالك والتابعين. وإنما اختلف في شيئين، أحدهما أن مالكا يقول إن القطاني يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وإن القمح والشعير والسر يضم بعضها إلى بعض، فمن حقد عند مالك وسقا من فوش، وحقد وسقا من جربان، وحقد وسقا من بشيرة، وسقا من لبيات، وسقا من حمص، فإنه تجب عليه الزكاة، لأنها خمسة عشق من جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها يضم بعضها إلى بعض، ويقال من كل نوع بحسبه. والتابعي يقول: لا يضم لا يضم شيء منها إلى شيء، لا يضم كل إلى لبيات، ولا كل إلى حمص، بل كل في جهاده. إذا حصد خمسة عشق من واحد وجبت الزكاة وإلا فلا. كما أن الشافعي يقول: لا يضم القمح إلى الشعير، ولا الشعير إلى القمح، ولا السلك إلى واحد منهما. ومالك يقول: إنه إذا قطع وسطين من قمح، ووسطين من شعير، ووسط من سلك، أنها تكون خمسة أوسق، يضم بعضها إلى بعض فتجب فيها الزكاة، ويخرج عن كل من بحسبه. أما العلف عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلاثة. والحاصل أن مالكا لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الثمانية، يضم بعضها إلى بعض، ويضم عنده القمح والشعير والسل، هذه الثلاثة بعضها إلى بعض. وأما غيرها لا فلا ضم، فلا يضم تمر إلى قمح، ولا سلك إلى لغة، ولا لغة إلى هروس، بل كل بحسبه. والشافعي لا يرى ضم شيء من هذا إلى شيء. وكان فيما قال عاقل مذهب مالك والشافعي، وقد اختلف في أشياء، منها الزيتون هل فيه زكاة هذا؟ فمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الزيتون تجب فيه الزكاة إذا بلغ حقه خمسة عشق، ولكنه لا يخرج إلا من زيته. فإذا كان حق الزيتون خمسة عشق وجبت الزكاة فيه، ولكن الإخراج من زيته وهو العشور أو نصف العشور، فالوجوب في الحق والإخراج من الزيت. هذا مشهور مذهب مالك، ومثل الزيتون عند مالك في هذا، لأنه يباع ويصاب العشق من الحق ثم يخرج من الزيت، مثل الزيتون عنده السمسم، ومثل الزيتون عنده السمسم، وبذر الفجر الأحمر، والقرطم، والقرطم حق العصفور، هذه الأربعة التي هي الزيتون والسمسم والقرطم وبذر الفجر الأحمر خاصة هي عند مالك، إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، ويخرج العشور أو نصفه من زيتها. ومذهب تعالى مشهور مذهبه رحمه الله، ولا زكاة عند مالك في كتان ولا في غيره مما ذكرناه. مذهب الإمام الشافعي مختلف أيضا في الزيتون، فقال في القديم: إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه. وقد ورد عن عمر وابن عباس أثران أن في الزيتون زكاة، فالأثران ضعيفان لا تقوم الحجة بواحد منهما. وإذا كان مذهب الشافعي في الجديد أن الزيتون لا زكاة فيه، الخلاف في الزيتون فيه الزكاة في الجديد في القديم وفي الجديد لا زكاة فيه، وهذا معروف عندهم. واختلاف العلماء في زكاة العسل معروف ينكر في هذا المحل عند الآيات الدالة على هذا، وإن كان العسل ليس في نفسه مما تنبته الأرض ولكن نحله ترعى بما تنبته الأرض فتخرجه زكاة العسل. الخلاف معروف فيها بين العلماء، فعند مالك لا زكاة في العسل، والخلاف عن الشافعي في القديم يزكى العسل وفي مذهبه الجديد لا يزكى. مذهب الإمام أحمد زكاة العسل، ومذهب أبي حنيفة إنه إن كان في أرض العشور زكي وإلا فلا، وقد وردت في زكاة العسل أحاديث متعددة. حديث بني سلامة وهم بطل من بني هم أنهم كانوا يؤدون زكاة عسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وغير واحد من المحدثين إن زكاة العسل لم يثبت فيها حديث واحد قائم، ولم يصح فيها سر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من قادح وكلام. وعبدوا قالوا والأطل براءة لله، عبدوا العسل عدم الزكاة في العسل بالقياس على اللبن. قالوا إن العسل واللبن كلاهما مائع خالد من حيوان، واللبن لا زكاة فيه، فالعسل كذلك. والحاصل أن العسل وردت في الزكاة به أحاديث متعددة. قال بعضهم بعضها يشد بعضا، فأخذ في مضمونها إمام أحمد لطائفة من العلماء فأوجب الزكاة في العسل، والجمهور منهم الشافعي في الجديد ومالك قالوا لا زكاة في العسل لأنه لم يخرج فيه شيء ولا أطلب راعة مما، وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في عموم. وإما أخذنا لكم من الأرض، أو كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون. قال روى عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة، وروى بعضهم أنه ليس فيه الزكاة، وليس عند الإمام أحمد زكاة في العصفور ولا في الكتان، وإنما الزكاة عند أحمد رحمه الله لما استوجب ثلاثة أشياء. لأن عدة الزكاة عنده مؤكدة من ثلاثة أوصاف، وهي أن يكون الشيء مكيلا، وأن يكون ليبة لا يبقى مجهولا دائما، وأن يكون يبقى فيجوز ادخاره لبقائه. فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة بأن كان يكاد ويبقى ويبقى ففيه الزكاة عند الإمام أحمد. وإذا قال إن بعض الأشجار إن فيما رأى تكال وسيبة وتبقى ولا يستريح كونها قوتا، سواء كانت قوتا أو لا قوت. وإذا أوجب الإمام أحمد الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يجبها مالك والتابعي، لأن مالكا والتابعي اشترط الاختيار والانتخاب، وأحمد لم يشترط الاختيار. قال إن كان الشيء يكال ويلبس ويبقى وجبت فيه الزكاة. وإذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار لأنها تلبس وتبقى وإن كانت لا يمكن أن تكون قوتا، فأوجبها في بعض ثمار الأشجار كالفستق والبندق وما دار مدارهما. هذا مذهب الإمام أحمد. وكذلك أوجب الزكاة في كل حق يلبس ويبقى ويكال، وإن كان لا يقتل فتجد الزكاة عنده في الأراضين التي تصلح الطعام كالكوكب في نوعين الأحمر والأسود والكراوية والآليتون وما جرى مجرى ذلك، وتجد عنده في كل بشر يزرع، فتجد عنده الزكاة في بذر الكتان وفي بذر الخيار وفي بذر الخيار والقساء وكل ما جرى مجرى ذلك، إلا أنها حقوق حيدة وتكاد وتبقى على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تدين عندهم الزكاة إلا بما بلغ خمسة أشهر عن مالك والشافعي والإمام أحمد، لأن عموم بما تقد السماء والأشهر وعموم مما أخرجنا لكم من الأرض يخصصه عندهم حديث ليس فيما دون خمسة أشهر قد أقل. فلا بد أقل لقال الحبوب والثمار أن يبلغ خمسة أشهر، والوشق بالذكر والكسر ستون طاعة بإجماع العلماء، الوشق ستون طاعة، والطاع بالتقريب، الطاع الشرعي النبوي بالتقريب، يد اليدين المتوسطتين لا مخبوطتين ولا مبسوطتين، وهو بالضبط وزن رقل وجلوس ببغداد، ضبط الرقل وجلوس الرقل ببغداد هو الطاع النبوي. فعدة الأوساق بالأمداد الهمود ومئة تهمود وبالصيعان ثلاثمائة صاع وبالأبطال ألف وستمائة يقل. هذا هو نصاب الحبوب والثمار وجدوا عندهم عندما حققه مالك وأصحابه، وهم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، هم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، لأنهم في نحل الصاع والمد قدره عندهم يعني بالوزن ألف وستون هذه نقل، ووزن نقل عندهم مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا، لأن وزن الذهب والفضة وزن مكة والشيء في أهل المدينة، ووزن النقل مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا، ووزن الدرهم المكي خمسون وخمسة حبة من مغرب الشعير، وزيادة ابن حزم خمسة أتباع حبة ردها المحققون من علماء المالكية. هذا هو النصاب، هو ستون وهو خمسة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أشهر صدقات، والمزكيات فيها عندهم تخصيص فيها نوعان، يخرصان قبل إخراج الزكاة إلى نزاع، وهما التمر والزبيب، وزبيب العنب اليابس، فإنه إذا كان إلى بدا صلاح التمر وتهيأ العنب لهكس يخرصان، يرسل السلطان إليهما خالصا حافلا يحرصهما بشرط أن يكونا أمين العدل عارفا بالخرص صادق الحذر غالبا، فيأتي بهذا البستان ويقرصه نخلة النخلة فيقول في هذه النخلة لها مثلا من الفلاح من الزهو، ثم يكون فيها من قطن كذا فإذا يدست وجف رطبها نقص بكذا، فيحصل منها من الثلج يابس قدر كذا وكذا، ثم إذا خرصوا ذلك وحذروا قدر ما يحصل منه من الثلج يابس قيدوه على صاحبه وقالوا لصاحبه بينك وبين بستانك فكل ما شئت وبع ما شئت وتصرف فيه كيف شئت، ولكنه عند الجلال أدي قدر هذا الخلق ثمرا يابسا أو زبيبا يابسا، وهذا لم يخالف فيه إلا قليل من العلماء فجماهير العلماء لهذا الخلق. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر في وادي القرى نزل بحائط امرأة فقال لقومه خرصك يخرج منه فخرصوا، فخرصه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحائط وقال لها بخرصه أرى أن تحصل منه عشرة عشر من الثمن يابس واحفظي حتى نرجع من سفرنا. فلما رجعوا من غزوة تبوك سأل المرأة فقالت خرج منه عشرة عشر مطابقة لحجره صلى الله عليه وسلم. مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري، وهو يدل على أن الخلق حق وأنه سنة، وظاهره أنهم ما خلصوا إلى أن يأخذوا الزكاة وهم إذا كانوا قاتلين. والأحاديث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث خالصي سعد الله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر فيغلق عليهم النقل ويقول لهم امسكوا خذوه بهذا الكيس وامسكوا دعوه لنا بهذا الكيس هذا معروف. وسلم طائفة من العلماء فقال الشعبي الخلق بدعة وقال سفيان الثوري لا يجوز الخلق لأنه ظن وتخريف وظن وفعل الحديث. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال الخلق ظن وتخريف لا يثبت به حكم أبدا وإنما كان النبي يأمر بخلق النخيل تخويفا لقائمنا عليه من أن يقولوا فنقصد به لله تخويفه إلى القيامة. وقالوا لا يجوز لا يؤمن بخلق ولا يثبت به حكم لأنه ظن وتخويف وظن لا يغني من الحق شيئا. وجمهور العلماء على أن الخلق حق ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة فبعضهم يقول واجب لوسائل من يقع على أهل النفوس لعمالهم لأنهم يحتاجون إلى أسلمها ولا تبيع حقوق الفقراء إذا فسدوها قبل الخلق وأن يعلم قدر ما فيها يباع هؤلاء. والخلق يجمع مصلحة الطرفين لأن يقضي أن يخلى بين أهل فسادهم وفسادهم وتحرر الفقراء حقوقهم. وقال بعض العلماء الوجوب لا يلزمه إلا بدليل جازم بعضهم يقول هو سنة والدليل على الخلق هو حديث سعد بن ياسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرس العنب كما يحرس النخل فتؤدى زكاته جليلا عند الجهاد كما تؤدى زكاة النخل تمرا. هذا الحديث من رواشيد سعيد بن المسيب رواه سعيد بن المسيب عن عبد الله بن ياسين وسعيد بن يدرك عبد الله بن ياسين رضي الله عنهما لأن سعيدا ولد في خلافة عمر وعبد الله بن ياسين توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنهما فلا ندرك إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف حكمها في علوم الحديث وقد قال علماء الشافعية أن هذا النوع من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله ولأنه شرع للشافعي أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب لأنها تتبعت كلها فوجدت مسانيد. وقال النووي في شرح المهند وغيره أن الشافعي لم يقل للعمل بمراتب سعيد مغلقة بل بخير وهو أن يرد الحديث مبتلا من جهة أخرى أو مفردا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو يعمل به أكبر العلماء. وهذه الشروط موجودة هنا لأن الخلق عمل به بعض الصحابة وعمل به أكبر العلماء فمرسل سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله مع أن المشهور من مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد الاحتجاج بالمرسل مطلقا فظهر إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج بالمرسل سعيد هذا بخص التمرير العنب ولا يخاف غير التمرير العنب من الاحتجاج ولا من الحكم على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء لأن النص إنما ورد بخط السري والزبيب والعنب فقط ولم يرد بخط ثنيغيهما. والمشكلة الثاني أن خط التمر أنه ممكن لأن أعلامه تجتمع في رأس نخلته محل متقارب فيمكن خالص أن يمر جميعها حتى يحضر ما فيها. وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتميز فيمكن خلطها. أما غير ذلك من الأشجار فإن ثماره تتفرق في كل الشجرة في كل الشجرة وتختلف بأوراقها والحب مستتر بسنبله فلا يمكن خلطه. وكان الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أن الدين لا زكاة فيه، وهذا من الغريب لأن الدين يلبس ويكتب ويستعار. وكان ابن حنيفة يقول أظن أن مالك رحمه الله ما كان يعرف الدين ولا يظن أنه يلبس ويكتب ويستعار، ولو كان يظن ذلك لجعله كالزبيب لن يحده مع الفراسيح. أما الفراسي هو الحضارات، أما الفراسي هو كالرمان والتفاح والبيرسي وهو الخوخ والإجاق والكمثرى وما جرى بدا ذلك، والحضارات كالفتاه والخيار وأنواع البقول المعروفة من صفوف والأعناق وما جرى بدا ذلك، فهذا لا زكاة فيه من الأئمة الثلاثة وحجتهم. وقد جاء بعض الآثار وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الحضارات ولم يصح فيها شيء، ودليل الجمهور أن الفواكه جميعها والحضارات جميعها لا زكاة فيها، أنه لم يقل عن أحد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في المدينة شيئا من زكاة الحضارات ولم يتعرض لها أبدا. ولما فتحوا الطائف كانت شفراته فيه بكثرة لغيرها من غمان وفلس وغير ذلك، ولم يقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أن أحدا منهم تعرض للفواكه أو الخضروات وأخذ منها شيئا. ومعلوم أن هذا حنيفة يجب الزكاة في الجميع نظرا للآية التي ذكرنا، فبهذا تعلمون أن مالكا والشافعي يوجبان الزكاة لكل مقتات منتخب، وليس مقتاتا عندهما من الأشجار إلا التمر والزبيب، وأن الإمام أحمد يوجب الزكاة في كل ما يلبس ويكال ويبقى. وكان داود بن علي الواهلي يقول ما تنبت هلال إن كان مكيلا فلا يزكى حتى يبلغ حتى تهجر، وإن كان على مكيل وجبت الزكاة في قريبه وكبيره. والحق أن على المذهب لولا أنه عرف بما هو أقوى منه كان أقرب الملاهي إلى واهل النصر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أشهر صدقة يدل على أن الزكاة تختص بما هو موثق، والوثق يختص بالكيس بإجماع العلماء، لأن الوثق مئة كيلو بلا نزاع لأنه 60 صاعا، والصاع مئة كيلو على معروف. وإن كان ليس مثيلا يدخل في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه للنصوص يرد عليه ما ذكرناه الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرضه ولا أحد من أصحابه إلى أخذ الزكاة من فواكه والحضارات، ولا فيه من ذلك. وهذا الذي ذكرنا يعلم منه أن أبا حنيفة رحمه الله لا يستريح النفاق ولا خمسة أوسق، ولا كون النبي في الأرض قوتا ولا مكوس يلبس أو لا يلبس منتقى غدا، وأن الأئمة الثلاثة اشترطوا كما ذكرنا قال معنى قلبه وآتوا حقه يوم حصاده على أن المراد بها الزكاة. وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان ملاهي العلماء لكل ما يخرج من الأرض، وقد بينا خلافه في أي ما تجب فيه الزكاة، وبينا أنه عند الشافعي وغالب كل ما يكتب ويدخر، وأنه عند أحمد كل ما يلبس ويكال ويبقى، وأنه عند أبي حنيفة لا يشترط فيه شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة، وقد بينا أنها عند الجميع. القدر الذي تجب فيه هو خمسة أوسق وصاعدا، وأن هذا حنيفة يجبها في القليل والكثير، وأن القدر اللازم لإخراجه هو العشر فيما لا يسقى منها يشكره فيما لا يبقى بكلفه ويدفع العشر فيما تقي بهذا. هذا هو حاصل كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثه. واذا عرفت اين ما تجب به الزكاه وقدر ميثاقك تجب فيه وقدر الزكاه التي تخرج منه فقد عرفت المساله. قوله يوم حصر به فيه للعلماء المشكل لانه على انه الزكاه لانه يوم الحصر لم يكن ثورا يابسا ولم يكن زميلا يابسا. والزكاه انما تخرج منه بعد ان يكون ثورا يابسا او زميلا يابسا. قال المراد يوم الحصر ان المراد به عند حصاره. ويراد ان زميل الحصار قد يقول الى ان يصح يخشو من زميل وزميل ونحو ذلك. ولا يوجد في كلام العرب يقول عنه عند كذا ويريد به الاتساع في الوقت كما تقول وعدته لقيت زيد لقيت زيد السنة كذا وتكون لقيته في يوم الأول منها ويكون جميع السنة بعده لم تقعه فيه. هذا يمكن في كلام العرب. قال معنى قوله ألا يقبل وآتوا حقه يوم حصاده. قرأه أبو عمرو بن عامر وعاصم يوم حصاده. وفتح الحال في الحصاد في الحصاد هي لغة التميميين وغيره من قبائل يجد. وقرأ الآخر يوم حصاده بكسر الحاء وهي لغة الحجازيين وهما لغتان معروفتان وقراءتان مشهورتان كالحصاد والحصاد والجلال والجلال والقطر والثقات. وقوله تعالى لا تشركوا في هذه الايه اوجه معروفه متقاربه من التفسير. احدها كلوا من ثمره الى المرء واتوا حقه فلا تشركوا في اليقظه حتى تتركوا عائلتكم واولادكم فقراء ليس عندهم شيء ياكلونه. والذين قالوا هذا قالوا نزلت هذه الايه في المدينة في هذه سنين قيس بن شمال كان عنده حول 500 نخلة فجدها وقال لا يأتيك يومها أحد إلا أطعمته فلم يزل يطعم الناس حتى راح وليس عنده ثمر فنزل آتوا حقه فلا تكرهوا في الإنسان حتى لا تتركوا لأنفسكم ولعيالكم ما يأكلون. قال التفسير كقوله ولا تستحقوا لذتكم. وقوله والذين من انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وقال بعض العلماء لا تسرفوا في شيء من الاعمال لان الاسراف كله مذموم. وقال بعض العلماء انه راجل الى قوله كلوا اي كلوا من ثمره ولا تسرفوا في الاكل كما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا اظهرها لأن الإسراف عن الأكل معروف معروف لأنه يعان في الكتاب والسنة إنه لا يحب المشركين. المشرك نجم المشرك ويكون فاعل في الإسراف وأطول الإسراف مجاوزة الحد. أقول أشرك في الشيء إذا جاوز فيه حدا وهو مشرك على نفسه إذا كان يتعدى حدود الله إلى ما حرمه الله جل وعلا. وهذا معنى قوله وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا فإنه لا يحب المسرفين. وهذه الآية كأننا ذكرنا عندها نوعا من أنواع الزكاة هو ما ننبته الآن. وسيأتي في التراث بابها زكاة النقود الذهب والفضة وما جرى مجراهما من التجارات والمعادن والحلول بالمباح ولذلك وسنذكره ان شاء الله عند محله. وسياتي في بعض المواد في ايات الزكاه المطلقه ما تدخل فيه زكاه الحيوانات وسنتكلم عنه ان شاء الله بموضعه. اما هذه الايه فهي خاصه بما تنبته الارض وقد تكلم على زكاه ما تنبته الارض عند الائمه الاربعه ومع كل واحد منهم موافقون في فقهاء الأنصار. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما نرضي. اللهم وفقنا لما يرضي. وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار. ربنا وهبنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبه في هذا الشهر. اللهم وفقنا لما يرضيك. اللهم لا توفيق إلا بتوفيقك ووفقنا لما يرضيك. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا لب إلا وفرجه ولا هم إلا أجبته ولا كرب إلا فرجته ولا ذنب إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة جد فيها رزقا ولنا فيها منفعة إلا أعدنا عليها ويسرناها ويسرتها لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة